بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن معركة بدر الكبرى. فبعد أن بينا أسبابها وأحداثها، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن قتل الفريقين، وفي هذا اللقاء نقف أمام هذا العنوان: مكة تتلقى نبأ الهزيمة. جزاكم الله خير. مكة تتلقى نبأ الهزيمة. يقول المصنف رحمه الله: فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحسيمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو الحكم ابن هشام وأمية بن خلف، في رجال من الزعماء سماهم، أي ذكر لهم زعماء مكة، جميعا هلكوا. فلما أخذ يعد أشراف قريش، قال صفوان ابن أمية وهو قاعد في الحجر، أي حجر إسماعيل، وكما ذكرت لكم أن حجر إسماعيل لا علاقة له بنبي الله إسماعيل، لا علاقة له بنبي الله إسماعيل. إن البعض يقول لك روايات كده، أصل ده المكان اللي كان سيدنا إسماعيل عندما كان طفلا صغيرا يلعب فيه، هذا كلام باطل لا يصح. إنما الحجر هو جزء من الكعبة، لأن الكعبة عندما تعرضت لسيل جارف أدى إلى هدمها، وذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع العرب من أجل إعادة البناء، وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يدخل في إقامة البيت إلا المال الطيب فقط، أموال الربا لا، أموال الخمور لا، أموال الفواحش لا، المال الحلال فقط، لأنهم رغم جاهليتهم كانوا يعظمون البيت. فكل اللي عنده مال طيب جمعهم وبدأوا إعادة بناء الكعبة. فبنوا ثلاثة من الجدر، قم عند الجدار الرابع ما في أموال، خلاص المال الطيب خلص، فيش غير الأموال الحرام، خلاص فتركوا هكذا وعملوا الجدار اللي هو نصف دائرة ده مكان الجدار الرابع، خلاص فسمي بحجر إسماعيل ولا علاقة له بإسماعيل، عشان ما تقولش إيه ده إحنا قرأنا وسمعنا. سيبك من اللي قرأته وسيبك من اللي سمعته، الحجر لا علاقة له بإسماعيل، واضح؟ لا علاقة له بإسماعيل، لكن التسمية فقط لأن الذي أقام البناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فسمي هذا المكان حجر إسماعيل. ولعل هذا من فضل الله على الأمة، لماذا؟ لأن دخول الكعبة لا يدخل إليها الآن إلا أصحاب النفوذ فقط. طيب عوام الناس وفقراء الناس هل يحرموا؟ لا، لن تحرم، فأنا عندك مكان الأمن الكعبة، يبقى اللي يصلي داخل الحجر أكنه داخل الكعبة، هذا داخل الكعبة، واضح؟ لأن النبي في عام الفتح فتحت له الكعبة ودخل فصلى بها ركعتين في داخل الكعبة، فحضرتك برضو ممكن تصلي داخل الكعبة. نعم يا عم، الشيخ ما بيفتحهاش غير للملوك والأمراء والحكام. يا عم ما هي مفتوحة لك، هي مفتوحة لك، اذهب في مكان يكون أو في وقت يكون العدد قليل وادخل الحجر وصل ركعتين، ماشي كده؟ ولذلك لا يعد الطواف من داخل الحجر، اللي يطوف ويدخل من جوه الحجر لا تحسب طواف، لأنه كده داخل الكعبة، يبقى ما طفش حول الكعبة، لأن الحجر ده جزء من الكعبة، أي داخل الكعبة، خلاص؟ وذلك يتنافس الناس للصلاة فيه، اللي هو المكان اللي عبارة عن نصف دائرة ده، جدار نصف دائرة أمام الكعبة، ده كان مكان الجدار الرابع للكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذلك سموه حجر إسماعيل. فكان صفوان بن أمية كان قاعدا في الحجر، يعني داخل المكان ده، فقال: والله إنه، والله إن يعقل هذا فاسأله عني. هو اعتقد انه اتجنن، كيف ابو جهل يموت؟ ده شكله اتجنن، ده مش فاهم ولا ايه؟ وعتبة وشيبة والزعماء دول كلهم راحوا، هو طبعا مش متخيل، فقال اسألوا كده عني طالما اكون اتجنن، يعرفني ولا ما يعرفنيش؟ فقال، عشان تعرف بس وقع المصيبة على نفوسهم، يعني كان امر عجيب، قال: والله ان يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، صفوان ما جاش معنا قاعدة، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتل. أبوه أخوه قتلوا، هو لا أعلم، يبقى الخبر ده حقيقي. حقيقي. وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام: كنت غلاما للعباس، أي عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، يعني الحمد لله ربنا من علينا بالإسلام، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه. ذلك لما نزلت الآفي في أسرى بدر والعباس كان أسيرا، خرج مكرها مع قومه وكان قد أسلم ولم يعلن إسلامه بعد، فلما النبي أمر بأخذ الفداء ولابد أن يفدى العباس ويدفع عنه الفداء، فنزلت الآية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني ادفع الآن الفدية وسوف تعوض إنك ما أعلنت إسلامك حتى نرفع عنك الفداء. وبعد كده طبعا هيعلن إسلامه رضي الله عنه أرضاه. وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، أبو لهب عم النبي. فلما جاءه الخبر كبته الله أخزاه. أبو لهب بقى بيترقب الأخبار، إيه أخبار الجيش العرامرم ده اللي خرج لقتال المسلمين. طبعا اغتم، وكان الخبر بالنسبة له كالصاعقة. فأخذه الله عز وجل، قال: ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. بقى أبو رافع وجمال الإسلام يا أخو. هكذا المؤمن دائما أبدا ينشرح صدره لعز هذا الدين ونصرة المسلمين. أشيل مبتلين بمن يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، ويفرحون إذا انكسر الإسلام في بيئة أو انكسر المسلمون، ويحاربون الإسلام جهدهم، يهدمون ثوابته ويطعنون في قيمه وأحكامه ويهدمون السنن، فإن لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو رافع: ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح. أعمل الأقداح، الأقداح يعني الأسهم، الأسهم أنحتها في حجرة زمزم، يعني يقعد كده إيه يعمل الأقداح وينحتها ويظبطها بجوار زمزم. فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، هي زوج العباس رضي الله عنه، عم النبي رضي الله عنها عليكم السلام. وقد سرنا، عفوا، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، يعني فرحنا أوي. إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر، أبا كده جاي يرى عدو يشتاط غضبا، حتى جلس على طنب الحجرة. الطنب يعني طرف الحجرة، يعني مثلا لو هذه غرفة يروح جاي كده على الطرف كده في ويجلس. فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. وده كان الزعيم يوم بدر. فرجع أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه، فقد أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه، إنما يومها كان على الشرك. فقال له أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر، يعني أنت اللي جبنا بالخبر الصحيح. قال فجلس إليه والناس قيام عليه، كله بقى واقف له عايزين يسمعوا الأخبار. فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، احكي لنا إيه اللي حصل. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله، أي أحلف بالله، مع ذلك ما لمت الناس، يعني لا لوم على الجيش بتاعنا أبدا. لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء، أي لا تبقي شيئا مطلقا. احنا لقينا رجالا لهم صفات عجيبة، يركبون خيولا عجيبة بين السماء والأرض، ينزلون من السماء، يعني لا يبقى أمامهم شيء، يقتلون كيف شاءوا ويأسرون من شاء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي، اللي هو الطرف بتاعها، كانت الحجرات قديما يعني حين بتكون من الجلد أو الخيام زي الخيام كده. فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. شوف الفرحة خليتهم دفع وتكلم مع أنه بيكتم إسلام. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثورته فاحتملني فضرب بي الأرض. شوف مدى الحقد ومدى الغضب للهزيمة. ثم بارك علي يضربني. وأبو لهب كان في قوة. وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة. الحجرة كانت بأعمدة من خشب، يعني زي أقول لك زي الخيام كده، كلها أوتاد وأعمدة. فجابت عمود من أعمدة الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، يعني شقت له دماغه رضي الله عنها. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. طبعا سيده العباس بن عبد المطلب، أخو أبو لهب، أبو لهب عم النبي أيضا. تستضعفت أبا رافع عشان سيده مش موجود؟ فقام موليا ذليلا، انكسر كده وراح ماشي بعد ما خد له الضرب الحلو. يقول: فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة، وهي قرحة تتشاءم بها العرب، جات له قرحة كده من أثر الضربة دي فقتلته. فتركه بنوه وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. فلما خافوا الصبة، إن الناس يعني يتكلموا عنهم في تركه، حفروا له، عملوا حفرة، ثم دفعوه بعود في حفرة الخشب كده من بعيد، إن ريحته كانت نتنة، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه، مش قادرين حتى يردموا عليه بالتراب، فمن بعيد ياخدوا الحجارة ويرموا على الحفرة لغاية ما ملأوا إيه الحفرة. وهذا هو الجزاء الوفاق، جزاء من حارب الدين، جزاء من حارب الله رب العالمين، جزاء من حارب النبي وسنته، جزاء من حارب أولياء الله من الصالحين. هذا هو الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. طبعا أبو لهب عندما أمر الله نبيه أن يجهر بالدعوة وقال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وصعد النبي إلى الصفا ودعا بطون مكة وقريش واجتمعوا إليه، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. قال: إذن فإني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم. أبو لهب كان موجودا، فقال للنبي: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا يعني موتا وهلاكا، يعني بدع النبي الهلاك والموت، وسب النبي وهو عمه. فأنزل الله قرآنا يطلع إلى قيام الساعة، سورة تسمى سورة المسد، فيها دفاع عن النبي وفيها بيان حكم الله في هذا البغي الذي عاد الإسلام والمسلمين وعاد نبي الإسلام. فقال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أي أن الله حكم: يا أبا لهب ستعيش كافرا وستموت كافرا وسوف تخلد في النار، بل وسوف ينالك الخزي في الدنيا قبل الآخرة. وتحقق وعيد الله عز وجل. شوف حتى الميتة كيف كانت، ميتة عجيبة جدا، سبحان الله، يبتلى بآفة في بدنه تؤدي إلى نتن ريحه حتى لم يقربه أحد، فضل 3 أيام في العراء، الجثمان في الطرق، حتى أنتنا وجيفا، وكلهم خايفين من مرض ده، لأن مرض العرب كانت تتشائم منه قوي، خلاص كده. طب يعملوا ايه؟ طب كده هنسبب ان الناس يقولوا تركوا اباهم كده من غير دفن، وشغلانه كبيره عند العرب. طب احفروا له حفره، حفروا وبعمود خشب كده ويرموه في الحفره. طب عايزين نردم عليه، ما ينفعش نقرب من الريحه النتنه، طيب بالاحجار حتى ردموا من على بعد. آية من آيات الله عز وجل في كل من حارب الدين ووضع العقبات أمام هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال: إن كفيناك المستهزئين. ولذلك أحد أبناء أبي لهب كان يدعى عتبة والآخر اسمه عتيبة، قبل الإسلام كان قد عقد على ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما بعث النبي اشتاط غضبهم لغضب أبيهم وذهب كل منهم فطلق ابنة النبي، وأحدهما سب النبي وبصق في وجه النبي وتطاول عليه، فالنبي دعا عليه دعوة قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أبو لهب لما سمع الدعوة قال: والله إني أخشى على ولدي دعوة محمد. مدام دعا عليه مرت الأيام وفي رحلة للتجارة، وخرج عتيبة مع القافلة، في الطريق أرادوا أن يستريحوا من عناء السفر بليل، فنزلوا منزلا. أبو لهب خايف على ابنه، وكان هذا المكان يعني مكان مسبع في مخاوف، فأمر القافلة أن تحيط بولده، وكان يقول: والله إني أخشى على ولدي دعوة محمد. يعملوا إيه؟ جمعوا له الفرش وتوسطوا به مكانهم، وارتفع فوق الفرش ينام وكلهم يحيطون به. وما أن جاء الليل بظلامه إلا وخرج كلب من كلاب الله عز وجل، أي من خلق الله عز وجل، وهو الأسد. هذا الكلب اللي دعا به النبي، الكلب سبع. وبدأ يتشمم الناس واحدا تلو الآخر حتى وصل إليه فقدمه وأكله واستجاب الله دعوة نبيه. هكذا كل من يحارب الدين يا إخوة ويسيء للإسلام، دي سنة جارية لا تتغير ولا تتبدل. وذلك ينبغي على المرء أن يكون من الجند اللي يدافع عن هذا الدين حتى يرفعه الله ويمكن له الله. فهكذا السيرة تعلمنا جزاء من حارب الدين أو وضع العقبات في طريق المسلمين، فجزاؤه هلاك وخزي في الدنيا إضافة إلى العذاب الأليم في الآخرة. فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه جل جلاله. وهلك أبو لهب. هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. محدش يبكي، محدش ينوح، محدش يندب، خلاص يا الله. ليه؟ يخشون أن يشمت المسلمون، مع أن الأهل الإسلام لا يشمتون، المسلم لا يشمت، الموت حق، ولكن المسلم يرى طلاقة القدرة فيشعر بجمال إيمانه وإسلامه عندما يرى ظالمه قد اقتص الله له منه في الدنيا قبل آخرته، فده في شفاء للصدر، لكن لا شماتة، لا شماتة في الموت. ومن الطرائف أن الأسود ابن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، أولاده الثلاثة قتلوا، وكان يحب أن يبكي عليهم. تخيل بقى عنده ثلاثة من الأبناء قتلوا ونفسه يبكي عليهم، وقريش منعت النياحة أو البكاء خوفا من شماتة المسلمين. فماذا يصنع؟ وكان ضرير البصر يعني لا يبصر، فسمع ليلا صوت نائحة، بالليل سمع واحدة بتبكي، فبعث غلامه وقال انظر هل أحل النحب. اجري بسرعة كده اسمع، هل قريش يعني سمحت اللي عايز يبكي يبكي واللي عايز يندب يندب؟ هل بكت قريش على قتلها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة، اللي هو ابنه كان اسمه يكنى بأبي حكيمة، نفسه يبكي على الأبناء، فإن جوفي قد احترق، يعني الحزن أحرق كبدي وجوفي. فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. دي واحدة الجمل بتاعها ضاع منها فعمالة تبكي عليه. الله أكبر. فلم يتمالك الأسود نفسه فقال، هيبدأ يقول قصيدة الشعر، فقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. بدر سرى بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد. يبدأ يذكر بقى القبائل اللي هلكت يعني أو هلك زعماؤها. وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارسا أسد الأسود. دول طبعا من صناديد الكفر اللي هلكوا يوم بدر. وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد، يعني ما فيش شبيه له على ابنه يعني. ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. يعني بدر كانت سبب لسيادة أهل الإسلام، ولولا بدر ما كانوش طبعا بيبكي ويندب على من فقد. هذا عن مكة وكيف استقبلت خبر الهزيمة بالحزن الشديد والخزي ومنع البكاء والندب خشية أن يشمت فيهم أهل الإسلام. طيب نشوف بقى المدينة كيف تلقت خبر النصر. المدينة تتلقى أنباء النصر. ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة يبشر بالنصر ليعدل لهم البشرى، لأن النبي مكث بعد المعركة 3 أيام ببدر، إن في غنائم وفي كذا، طب لازم نعجل البشرى لأهل المدينة، لأن طبعا يوم بدر ليس كل أهل المدينة خرجوا مع النبي، إن الأصل ما كانش خروج لمعركة، ده كان تخيير لمن شاء أن يخرج لملاقاة العير، ما كانوش خارجين لإيه؟ لقتال، هم خارجين من أجل قافلة قريش، فكان الأمر اختياري مش أمر من النبي، يعني من شاء أن يخرج فليخرج، فلم يخرج إلا القلة اللي ذكرت في كتب السير ووصفها القرآن بكلمة أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إنما معظم المسلمين فين؟ موجودين في المدينة ما خرجوش، فطبعا لابد أن نعجل لهم بالبشرى. وده بيعلمنا حاجة مهمة قوي، حرص المسلم على أخيه المسلم أن يبشره دايما بما يسره وأن يدخل عليه الفرح وأن يتعجل في ذلك. إن بعض الناس ما شاء الله في الأخبار السيئة ليه على طول يصدمك بيها، أي خبر حلو ما يقولوش خالص غير لما أنت تسأله، إنما الأخبار ها من غير ما تتكلم يا شيخ يروح خبطك الخبر. الله يصلح حالك، لما يكون في خبر فيه خير يا فلان مش حصل معك كذا مش تخبرنا، ما يلا بقى، لكن كنت أنا مريض، الواد مريض، الزوجة مريضة، في الأخبار على طول تيك تيك جاي لك على طول، دي مريضة ودي مريضة. كله تعبان، ربنا من عليه بحاجة ولا يقول لك. طب قول لي فرحني، عايز أفرح بيك إنك بيت كويس، ما يقول لكش، الوحشة بس اللي يقولها لك ويغمك وينكد عليك، إنما الحلوة لا. ودي مشكلة، المسلم ليس هكذا. المسلم يبشر بالخير دائما ويعجل البشارة. لماذا يا إخوة؟ من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، من أحب الأعمال إلى الله. حتى في بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا تجد بعض الأزواج لا يذكر إلا الوحش فقط والسيء فقط، يدخل على زوجته على طول ما شاء الله مجهز الأخبار السيئة بس، ضمك مريضة وأخوك الله يهديه ويصلح حاله من منايل الدنيا، ما فيش حاجة حلوة كلهم على طول كده، ما عندوش غير إيه، ولم يكون في خبر حلو يدخل ساكت. أنت مستكثر تفرحها، أقول له شوف الولد ده، وأنت مستكثر أنت تفرحها، قول الخبر الحلو فرحها. فعايزين يا إخوة يكون عندنا النظرة الإيمانية دي، يا ريت نعكسها بقى. ده المطالب في الأخبار اللي هي فيها سوء تستعمل فيها الحكمة ولا تخبر بها مباشرة، إنما الخبر حول تعجل به، تعجل وهي كمان نقول لها، عشان مش أنت بس، نقول للزوجة كمان فرحين، أخبري بما يسره. ده من صفات المرأة الصالحة، إذا نظر إليها صرت، مجرد أن ينظر بس يفرح، ما بالك لما يسمع صوتها بقى، ده يتجنن من الفرح، لأن دايما عندها كل خير، عندها كل جمال، دي المرأة الصالحة. واللي ما عندوش المرأة دي بقى يصبر، أعمل له إيه طيب؟ اصبر وادعي لها وذكرها بالله واصبر عليه. فانظر إلى جمال النبوة، بمجرد أن تحقق النصر يرسل بشيرين إلى أهل المدينة مباشرة، عجلها وأخبروهم بالنصر. الله أكبر. ليعجل لهم البشرى أرسل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه بشيرا إلى أهل العالية، في منطقة في المدينة اسمها العالية في أعلى المدينة، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة الجهة الأخرى، يعني جمع أطراف المدينة. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة، ودي وظيفة دايما أعداء الإسلام، أثناء المعارك الفاصلة يبدأ يريد أن يؤسس للهزيمة النفسية في نفوس الغير، اتهزموا وأشاعوا النبي قتل، عشان إيه؟ يغموهم ويحزنوهم وتدب في نفوسهم الهزيمة النفسية، حتى إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء ناقة رسول الله عليه السلام قال لقد قتل محمد. شايفه بقى جاي من بعيد، النبي اداله الناقة بتاعته، ايه عجل روح بشرهم، قال لك شفتها دي ناقة النبي نعرفها، يبقى محمد قتل. حتى شوفوا زيد جاي ازاي، جاي بالناقة كده مش عارف يقول لنا ايه. قال لقد قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا، يعني جاي بقى ايه هاربا كده وجاي حزينا منهزما. فلما بلغ الرسولان احاط بهما المسلمون، لما وصلوا كل المسلمين احاطوا به، واخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت البهجة والسرور واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا. وتقدم رؤوس المسلمين، أي الزعماء في الأنصار الذين كانوا بالمدينة، إلى طريق بدر يلحقوا بالجيش ليهنئوا رسول الله. يا على جمال الصحابة، طب الحمد لله انتصرنا، طب فرصة نجري بسرعة نهني النبي بهذا النصر. ودي تعلمنا برضو نفس الأدب ده، لما يكون هناك خبر مفرح لأخيك اسرع انت وتهنيه، ما تتضايقش انه بقى كويس، ده في بعض الناس لو بقيت كويس يتضايق، هو يحب دايما يشوفك متعكنين. اه والله يا سلام نيجي. شفت صاحبك النهارده كان احد الناس محمد الجزاش قاعد منطوي كده وقاعد زي المكسور كده على الحيطه. لما يجي يلاقي محمد بقى قاعد بيضحك وبيعمل الشاي ومبسوط. ايه في ايه؟ مش عايزه بقى كويس؟ حول ولا قوه الا بالله. ايه بينه وبينك ايه؟ ايه اعمل له شاي؟ مفيش. فالمسلم يا اخوه يحب الخير لاخيه. شوف حديث النبي: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث مقيد في حديث اخر عشان ما تقولش بقى مثلا واحد بيحب الخمره هحب لاخويا ان يشرب خمره معايا ياخده معايا. لا. واحد يحب يدخن يقول لك انا بحب السجاير قوي خد يا محمود. لا. والنبي قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب وانا بحب لا مش دي. الحديث ده مقيد في موضع اخر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يبلغ احدكم حقيقه الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. من ايه؟ من الخير فقط. انما حبك للشر ما توصلوش لاخيك. اوعى توصله لاخيك. فالمسلم يا اخوه من شيمته يحزن لحزن اخيه ويفرح لفرح اخيه. ان كان اخوك في ضائقه او في كرب تهتم من اجله وتحزن لحزنه وتسانده وتدعو له. ان كان اخوك في فرح وسرور تفرح لفرحه وتشاركه الفرح بل تكون اكثر منه فرحا. هذا هو المسلم اللي بيفرح لفرح احبابه. ولذلك النبي لما نزلت توبه كعب بن مالك النبي امر بهجره وهجروه فوق الخمسين يوم. لما نزل القران بتوبته قام النبي يجرجر ثوبه فرحا وحتى جرى الى كعب يبشره بنفسه عليه الصلاه والسلام. فشوف قد ايه علمنا ان لما يكون في خبر حلو لاخيك تكون انت اول من يفرح ويصر وتجري تبشره. مش تكتم على الخبر وتتمنى ما يعرفش، ولو عرف تبدأ تهون له من يا راجل. لا، المسلم مش كده يا إخوة. عايزين نتعلم قيم الإسلام من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج. لذلك كنت أقعد لكم كثير من القواعد في مقام التربية عن سلف الأمة من الصالحين. كان يحط لنا كده قواعد مهمة أوي في العلاقات والمعاملات. منها يقولون: المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سيئة سترها وكتمها، والمنافق إذا رأى حسنة سترها وكتمها، وإذا رأى سيئة أذاعها ونشرها وفرح بها. ده المنافق لما يلاقي عليك شيء سيء يفرح بيه قوي ويبلغه لكل الناس، لو لقى عليك حاجة حلوة يتضايق ويتنكد ويتغم وما يقولهاش. فلابد أن نتعلم من أخلاق القوم رضي الله عنهم كيف كانوا يفرحون لفرح إخوانهم. شوف الأنصار يسابقون الزمن حتى يهنئوا رسول الله. هو النبي اللي بعت لهم يبشرهم، لازم نهني النبي، ده نصر لدعوة النبي، نصر للإسلام، فلازم نصل لبدر حتى نهنئ رسول الله. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإحنا إخوة بينقصنا هذا الباب العظيم يعني في معاملاتنا إلا من رحم ربي وعصر. يعني الباب ده مهم قوي، وهذا الباب هو الذي يحقق الأخوة الإيمانية الصادقة. يعني قديما مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا رغم بساطة علمهم وأنهم من عوام الناس إلا أن هذه القيم كانت تحكمهم. كان عندهم قيم وأخلاق. لما يموت ميت في الشارع لا يمكن أي أسرة لو في تلفزيون في البيت إنه يشتغل أبدا، ده محدش شايفنا من الجيران أبدا، ده جارنا كيف نفرح وهو عنده حزن؟ مش ممكن. ولو إنسان مثلا هيتزوج في يوم معين، في اليوم ده شاء الله أن يموت جاره، يؤجل العرس تماما، ما في عرس. ليه؟ جارنا عنده مصيبة الآن. يبقى الميت هنا وجنب منه سرادك في رقصات ومغنيين ودي جي عادي، ملناش دعوة. الحي يبقى ابن الميت، ما اللي مات مات، هنعطل أفرحنا وأعراسنا؟ لا، قديما ما كانش كده يا إخوة، كانوا أصحاب قيم وأخلاق. يقول لك أبدا. وبعدين يلغوا الفرح تماما، لكن العروسة خلاص ده معادها، فيروحوا يستأذنوا أهل الميت، هيدخلوا بس من سكاب بعد إذنكم، لأن تمت ترتيبات وكذا وكذا، فالعريس هيجي ياخدها في السيارة ويمشي بدون فرح، بدون زفة، بدون أي شيء، فبنستأذنكم بس، البنت تروح بيتها ممكن، فإن أذنوا تروح البنت لبيت زوجها. هذه قيم، هذه قيم الإسلام يا إخوة. كيف يفرح بعضنا لفرح البعض، ونشارك بعضنا في أحزاننا، ورفع الحرج عن بعضنا البعض؟ وده اللي قاله القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي كان لما يذبح شاة مش مع المسلمين بس بقى، ده مع غير المسلمين من الجيران، يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ لازم يشاركنا، عندنا خير جارنا يشاركنا فيه حتى وإن كان غير مسلمين، لازم نهدي إليه. وكان أحد الصحابة لما يعمل طعام فيكثر له المرق حتى يهدي من حوله الشوربة، يعني كل الجيران يأكلوا معه. هكذا كان رضي الله عنه، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الإسلام يا إخوة. بهذه القيم نصر الله هذا الدين بأخلاق المسلمين، ودي اللي إحنا محتاجين نتك عليها شوية. محتاج أروض نفسي على دي، إزاي أحب لك الخير، وإزاي أفرح لفرحك وأفرح بصدق مش تصنعا ولا تكلفا، وإزاي لما تكون في ضائقة أهتم لهمك وأغتم لغمك وأشاركك حزنك. هذا هو الإسلام يا إخوة، اللي لابد أن نراجع أنفسنا كثيرا في هذا الباب. وأنا أراجع نفسي وأسأل نفسي: هل فعلا لما أخوي المسلم بيكون في خير أنا بكون سعيد؟ وهل فعلا لما أخوي المسلم بيكون عنده ضائقة أنا بكون حزين من أجله ولا لا؟ هي دي القضية. وذلك قلت لكم كان الصحابة إذا رأوا نبيهم باسما ابتسموا، وإذا رأوه بكيا بكوا دون أن يسألوا. النبي بيبكي، لازم كلنا نبكي يا على جمالهم. بلال يشوف النبي بيبكي ويبكي من غير ما يسأل، يبكي لبكاء النبي. لماذا أبكي لبكائك يا رسول الله؟ خلاص أنت بتبكي لازم أبكي. هو ده الإسلام، هو ده الدين. مش أفرح لما ليك حزين، وأفرح لما ليك متنكد، وأفرح لما ألاقي عندك مشكلة وكرب. لا، ده أنت مسلم وأنا مسلم، همك هو همي، حزنك هو حزني. واضح؟ لما تفرح أفرح، لما تحزن أحزن. هذه هي التي تنقص كثير ممن ينتسبون للإسلام اليوم: الأخلاق يا إخوة والمعاملات. فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت البهجة والسرور. شوف، عمت كله فرحان، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، يعني يكبرون: الله أكبر، لا إله إلا الله، نصر، نصر للدين. وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. قال أسامة ابن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، يعني ابنة النبي في اليوم ده ماتت رضي الله عنه، كانوا بيدفنوها، وجالهم خبر النصر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، يعني النبي قال لي اجلس يا أسامة مع عثمان، كانت مريضة لما النبي خرج لبدر، فأمر أسامة أن يمكث مع عثمان ليساعده في مرض ابنته، والفعل ماتت رضي الله عنها ودفنت في يوم البشارة ما جاءت بالنصر. وبعد كده إخوة هيبدأ الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة، نحو المدينة. يقول المصنف: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم. طبعا دي أول معركة كبرى وفي غنائم كثيرة، فاختلف المسلمون حوالين الغنيمة دي كيف تقسم. ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم. طبعا أثناء المعركة كل اللي ينال حابب ياخدها غنيمة، قال لهم لا، رجعوا كل الغنائم تجمع كلها مع بعض، ففعلوا. ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة، نزلت سورة الأنفال علشان تعالج قضية الغنائم. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو. شوف الأدب يا إخوة، فهزم الله العدو، ينسبون الفضل لله عز وجل، وده اللي القرآن بينه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي في بداية معركة بدر أخذ حفنة من تراب ودفع بها تجاه جيش المشركين وقال: شاهد الوجوه، فما تركت عين رجل من المشركين إلا ودخلت فيه. بأمر من؟ بأمر. طب الحفنة دي النبي رماها كده هتوصل لأكثر من 1000 واحد؟ ولكن يقول له إيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت خدت بالسبب فقط، لكن من الذي رمى بها؟ إنه الملك جل جلاله. عشان يعلمنا إخوة دايما ننسب الفضل لله، ما تقولش أنا عملت، قول بفضل الله علي حدث كذا، وفقني الله عز وجل لكذا. هكذا الأدب مع الله عز وجل. فشوف عبادة يعلمنا هذا الأدب، يقول: فهزم الله العدو، مالش فهزمناهم إحنا، ودي فرصة بقى، شوف ده حتى كان عددنا قليل وقتلناهم وعملنا. لا لا لا، عملت إيه؟ تعلم الأدب من الصحابة، تعلم الأدب. فهزم الله العدو، فانطلق الطائفة في آثارهم يطاردون ويقتلوا. جماعة من الجيش جري ورا منه يتابعوا القتال، والجماعة الثانية بتجمع الغنائم. طب اللي جري دول ما خدوش غنائم، دول بيتابعوا الفرين. وأكب الطائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاطت بالنبي لا يصيب العدو منه غرة. وجماعة من الصحابة حراس على النبي الآن، خايفين على النبي، يبقى جماعة بيطردوا الأعداء، وجماعة في الحراسة بخايفين على النبي، وجماعة بيجمعوا إيه؟ الغنائم. طبعا اللي جمع قال لك دي بتاعتي، طب إخوانك اللي إخوانك دول ملهمش؟ عشان كده نزل القرآن يضبط هذا الباب، وده العدل. وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، أي فجأة وعلى حين غرة، يعني غفلة منهم، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، يعني خلاص كله اجتمع، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها، إحنا اللي جمعنا، طيب، وليس لأحد فيها نصيب. الله أكبر. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، إحنا سبب من أسباب النصر، طردنا المشركين. طيب، نحن نحينا منها العدو وهزمناه، يعني احنا تبعنا العدو، لو تركناه لما تمكنتوش من جمع الغنائم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبدأ ينزل تقسيم الغنائم لخمسة أخماس، خمس للنبي للرسول وخمس يقسم على المسلمين جميعا، وقام النبي فقسمها بين المسلمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر اللقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.